ضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
طيب يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشاب البطل الثابت على إيمانه، قال عنه عمر: حقا لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، وأنا أبدأ بذلك. تفضل شيخ يونس ريحان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أحوجنا أن نتحدث عن نموذج يعتز بالإسلام، همة عالية وقامة سامقة تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام ويتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كتب الله تعالى له الدخول على أعظم ملوك أهل الأرض، على كسرى عظيم الفرس وعلى قيصر ملك الروم. انتخبه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سفيرا للإسلام، ومعلوم عندنا ما لهذا السفير، ما يجب أن يتوافر في هذا السفير من صفات ومن حكمة ومن رزانة. عبد الله بن حذافة لم تكن له حماية بمواثيق دولية، كانت حمايته بأعراف، أنه لا يتعرض لهؤلاء الرسل. انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة بكتاب إلى كسرى عظيم الفرس. انطلق رضي الله عنه تحطه النجاد وتضعه الوهاد، ودع صاحبته وانطلق إلى كسرى، فانقطع بالمسير إلى ملك البحرين. فملك البحرين أراد أن يأخذ منه هذا الكتاب ليدفعه إلى كسرى، فأبى عليه إلا أن يسلمه إلى كسرى. أرسل إلى كسرى، فجاء الموعد وزين الإيوان واستدعى كسرى عظيم الفرس، استدعى عظماءه ووزراءه. ثم دخل عبد الله بن حذافة السهمي مشتملا شملة رقيقة وبردة صفيقة، عليه ملامح الرجل العربي. عندما نتحدث عن عبد الله بن حذافة السهمي، نستحضر عروة بن الزبير وهو يرفع التقرير إلى قريش ويقول لهم في صلح الحديبية: يا قوم، لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله لا يحدون النظر إليه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تنخم نخامة ابتدروها فدلكوا بها أجسادهم، وإن في أعينهم الموت. فعبد الله بن حذافة من هذه الطينة رفض، فأشار كسرى إلى أعوانه أن يأخذوا الكتاب، فرفض إلا أن يسلم الكتاب إلى كسرى. وكأني بجانب عبد الله بن حذافة السهمي، وأنا أهمس في أذني وأقول له: يا عبد الله، أعطي الكتاب ودعنا نرجع سالمين. وعبد الله يتمسك بموقفي إلا أن أعطيه الكتاب. هكذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الكتاب. فلم يبدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه فمزقه، فمزق الله تعالى ملكه. فكان هذا النموذج نموذجا للعزة بالإسلام، للاستعلاء بالإيمان. نحتاج في هذا العصر أن نتحدث عن الاعتزاز بالإيمان، عن الافتخار بالإسلام، الاعتزاز بانتمائك لهذا الدين، الاعتزاز بلباسك، بهويتك، بثقافتك. إياك أن تستحي. الآن عندنا نماذج ليس لها تاريخ ولا حضارة ومع ذلك تعتز بما هي فيه على الباطل. الواقع الثانية في دخوله على ملك الروم، هذه الواقعة كثر الحديث عنها، وقد ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن عساكر كذلك، ونحن نرويها لأن العلماء قالوا إذا روينا في السير تساهلنا وإذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، والقصة ليس فيها تشريع. فلذلك أوردها الإمام الذهبي في كتب السير والتراجم. هذه القصة منها أجزاء هي صحيحة، وهي وجود عبد الله بن حذافة في خلافة عمر رضي الله عنه، قصة أسره رضي الله عنه. كان في السنة التاسعة من الوفود التي أرسلت للغزو والجهاد، ومنهم عبد الله بن حذافة السهمي، فكان ممن أسر عند الروم. فلما أسر عند الروم سمع قيصر عن استعلاء هؤلاء القوم بدينهم وبعزتهم، فاستدعاه يريد أن يساومه على دينه. ولذلك نستحضر هنا هرقل لما سأل أبا سفيان، قال له هل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ قال لا، قال إنما سألتك لأنه كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. فقال له ترجع عن دينك وأشركك في أمري وسلطاني، فأبى عليه. فلا زال يراوده حتى صلبوه وجعلوا الرماة يرمون بجانبه حتى يخاف، ثم أنزل وأدخل السجن. فلا زال هكذا حتى استدعي رضي الله عنه ووضع القدر وأحمي عليه غليانا، فوضع فيه أسرى من المسلمين حتى طفت عظامهم بيضاء، فبكى عبد الله بن حذافة. وكأن قيصر أغري بهذا البكاء وهذا الحزن وظن أنه قد ضعف، فقال له ما يبكيك؟ قال لوددت أن الأنفس بعدد أن لي أنفسا بعدد شعري كلها تموت في سبيل الله. فلما لم يجد بدا ووجده مستعليا بدينه معتزا بإيمانه، قال له أطلق الأسرى وتقبل رأسي. وكان تقبيل الرأس عادة عند الروم وفيها مزية عندهم، فقبل رأسه وأطلق معه الأسرى. فلما عاد إلى عمر كما ذكر الشيخ محمد السيد، فلما عاد إلى عمر رضي الله عنه قال له حق لكل مسلم أن يقبل هذا الرأس، وقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، لتبقى هذه الصفحات مشرقة في رجل يعتز بإيمانه، يعتز بإسلامه. سيرة عبد الله بن حذافة قد تكون سيرة فيها مواقف قليلة، لكنها مواقف خلدها التاريخ. فرحم الله عبد الله بن حذافة، واستحييت أني لم أترك لكم فتركت لكم دراسة أسانيد هذه القصص. يعني
بارك الله فيك.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
في موضوع أود لأبنائي وبناتي ممن يشاهدون هذا البرنامج أن يعرفوه، وهو أن قرار المرء يشكل حياته، وهذه هبة من الله عز وجل أن جعلنا نحن نلون حياتنا. يعني أنت مسؤول عن حياتك، والناس نوعان، ضحية ومسؤول. الضحية يلوم الظروف ويؤمن بالحظ ويعني يعتقد أن كثيرا ما يخاف من العين والسحر والحسد ويعتقد أن ضحية لا حول له ولا قوة، إنما الأحداث تمضي به. وهناك المسؤول وهو الذي يعرف أن الله عز وجل قد خير الإنسان وأن هذه الحياة الدنيا هي فترة اختبار، أعطي الإنسان كل أدوات اتخاذ القرار وطلب منها أن يرشد قراره بتجويد اختياراته، يجود الاختيار حتى يرشد القرار. وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لا شك كان عند بدائل لما كان واقف على حافة القدر الضخم الذي يغلي زيتا وتطفو عليه عظام إخوانه، كان عنده اختيارات وكان عقله يقدح بالاختيارات ليختار أجودها، وقد فعل فاختار قرارا أمميا لا يخصه هو بل يتجاوزه ويتعدى إلى غيره، وهو إنقاذ المسلمين في مقابل ثمن احتسبه عند الله عز وجل، وهو أن يقبل، وهذا شيء يعني ما هو سهل عند العربي، يقبل رأس يعني من لا يستحق الحقيقة. لكن أنا اللي أوقفني اليوم هو تطويف عقله بالاختيارات ليصل تقف المؤشر البوصلة إلى الأفضل. سؤال اليوم عندما يقول الشاب أنا المغريات من حولي يا أخي يعني مو شغلي، يعني أنتوا شايفين الدنيا كيف الهجوم، كيف الانفتاح غير المنضبط، كيف كذا، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك ولا كلمة. شو ألقاه في اليم مكتوفا؟ أنت قطعة خشب ولا؟ والله لو حش السامعين حيوان نلقي في اليم إلا سيجتهد أن يخرج.
الله.
فإذا لا عذر لأحدكم ولا لإحدى كن أن تقول أنا ضحية مجتمع ولا يازين زمن الطيبين وليتني في عهد رسول الله. والله يمكنك لو كنت في عهد رسول الله كنت في صف أبي جهل وأبي لهب. الله عز وجل الأزمنة عنده متساوية والله عادل، وعندما يجعلك في زمن صعب سيعطيك أدوات هذا الزمن الصعب، ومن أدوات هذا الزمن قوة الاختيار، أن تعي أن حياتك هي ملكك. لو وقعت علي هذه الشجرة هذا قدر كوني ما بدي عليه حيلة، هذا الورق قاعد يتطاغط علينا ما قاعدين نحكمه، لكن لو رحت واصطدمت بها فهذا قدر شرعي، أنا افتعلته، أنا قررته، أنا أتحمل وزره. خذوا قراراتكم بوعي وطوفوا عقولكم في البدائل الناجعة الناجحة المشرفة لأنكم ستسألون عنها. شكر الله.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
الله خير. الله عليك.
آمين آمين وعليك. الله يحسن.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعن هناك البشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يعني في هذه الأمسية المسائية يعني عن الشباب والتفاهة أو الشباب وصناعة التفاهة أو الشباب ونظام التفاهة، نبتدئه بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ستأتي عليكم سنون خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ثم قال: وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولهذا الآن كثر التوافه يتحدثون في أمور العامة وفي أمور الأمة وغيرها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفاسفها. وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينتقل بالشاب أو بالإنسان من حضيض شهواته ورغباته البسيطة إلى معالي الأمور. فلهذا أنا وضعت بعض النقاط وأسأل الله عز وجل أن يوفق لسردها قبل انتهاء وقتها. أولا مظاهر التفاهة، وهذه المظاهر أنا حاولت أن أستقرئها من واقع الشباب ومن واقع الذي نراه اليوم في واقعنا المعاصر. أولا طغيان النزعة المادية على القيمة المعنوية. ثانيا النزعة الاستهلاكية، طغيان النزعة الاستهلاكية على النزعة الإنتاجية. الأمر الثالث سيطرة التافهين على حساب الكفاءات. رابعا السطحية في التفكير على حساب الإتقان والإبداع. خامسا الربح السريع وبيع الضمير والأخلاق. سادسا التسيب وعدم التهيب، لا يخشون أي شيء مقدمون. سابعا الحرية المطلقة وتجاوز كل الضوابط. ثامنا تغييب الحصانة الأخلاقية وتلبية النزوات. وأخيرا تبدأ من سذاجة العقل وصولا إلى قتل الضمير. هذه بعض مظاهر، أقول بعض المظاهر للتفاهة. عندما نرجع إلى الأسباب كيف نتجت هذه التفاهة وكيف أصبح للتفاهة اليوم اسما وصوتا ووقعا بل وتأثيرا في جميع المستويات وفي جميع التخصصات، سواء كانت سياسية اجتماعية تعليمية تربوية، اليوم النماذج التي تصنع التفاهة كان هناك عوامل لإيجادها. أولا طغيان الخطاب المادي على حساب الخطاب الروحي. ثانيا بين صيغة الأوامر المتنوعة والإباحة المطلقة. عندما يجد هذا الشاب دائما الأوامر افعل 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 افعل، يحاول أن يهرب إلى مساحة أخرى التي فيها عنده الإباحة المطلقة التي يتخير فيها بحسب رغباته من غير ضوابط. ثالثا البحث عن الذات ومركزه المجتمعي والفضاء الأزرق هو الحل. رابعا الانبهار بالمجهول وكل جديد ولو كان لا قيمة له. خامسا الشعور بالدون والنقص. سادسا عقدة المستحيل في الجدية. سابعا البحث عن المخلص أيا كان هذا المخلص بغض النظر عن دينه أو معتقده. ثامنا القناعة بعدم الاستقلالية والتبعية ومحاولة التنصل بأي شكل من الأشكال. تاسعا الإغراق في التبرير ومحاولة إيجاد لكل فعل من أفعاله مبررا يقنع به نفسه دون غيره. عاشرا وأخيرا وهو التوسع في الغيب، وقد أشار إليه الدكتور إبراهيم في أن مسألة الغيب اليوم أصبحت لو نظرنا إلى الأفلام الغربية التي تبث طيلة هذه السنوات الأخيرة كلها تخويف، وكلهم يصنعون له يوم آخر جديد وحروب وقتل والزومبي وإلى غير ذلك. من صور التفاهة أولا التركيز على العظام لا العظماء، وهذه هؤلاء العظام من الرياضيين ومن الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات. وعلى سبيل المثال أبسط مثال ذلك الذي الآن تقام معها الحملات الإشهارية بهز بطنه، هز البطن من فلاح بسيط إلى ملياردير عالمي ببطنه. من هنا تبدأ التفاهة في أقل الأشياء. ثانيا
شر البلية ما
والله العظيم سبحان الله، حسن الثقافة في الغناء والرقص والتمثيل وكأن هذه هي قيمة الثقافة. توجيه المطالعة إلى كتب تفسير الأحلام والطبخ. المغامرة المفضية إلى الانتحار. الأستاذ أشار من قبل إلى ظاهرة الانتحار. الآن الإحصائيات كلها تقول أن هناك في كل 40 ثانية انتحار عالميا، في كل 40 ثانية انتحار. ولكن هذا الانتحار الآن هو الانتحار العقلي عن طريق المقالب والفضائح. تلاحظون أن من التفاهة اليوم أصبح كلما قرب شهر رمضان ما يسمى بالمقالب إيش يسموه، الكاميرا الخفية أو الكاميرا المخفية. هذه المقالب على سذاجتها وعلى تفاهتها، هناك من تصيبه سكتة قلبية، هناك من يضربه بشيء فيقتله وغير ذلك. هم يرون أن هذا قيمة. الفضائح اليوم، مواقع اليوتيوب ومواقع تويتر ومواقع الفيسبوك، فضائح لكبار الشخصيات، هو تظهر له أنها أمر عادي، ولا يتنزهون عن هذه الأمور. الأمر الرابع أو الخامس هو محاولة أن يكون رقما ولو أن يدخل من أسوأ الأبواب. سادسا وهو الاشتغال بعيوب الناس، يعني يتصيدون أخطاء الناس ولذلك حتى يبرزوها إلى العامة. سابعا يتضامنون ويناصرون بعضهم بعضا، وهذه ظاهرة عالمية الآن. أصحاب التوافه الآن في المواقع وغيرها يعني يتواصلون ببعضهم البعض،
شبكة
شبكة، نعم شبكة رهيبة، يعني في التضامن ونشر المعلومة، يعني في ظرف أقل من دقيقة تجد كل المواقع تشتعل بتفاهة. ثامنا صناعة رموز وهمية فارغة. تاسعا اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية. عاشرا الربح السريع، والربح السريع اليوم يظهر في اليوتيوب والتيك توك، يعني هناك الآن من تضر عليهم أموال طائلة من أجل دقيقة أو دقيقتين في شيء لا يمثل شيء، يعني يمشي مشية عرجاء، يمشي على أذنه، يمشي على ركبته، لا أدري يلبس لباسا بالمقلوب، كل ما فيه شذوذ ومخالف للواقع والفطرة يعتبر غالبا تعتبر هذه الأمور من التي عليها مداخيل لا قبل لهم بها. أخيرا وهي مجانية التفاهة. مجانية التفاهة أين تتمثل؟ في الخدمات التي تقدم لنا ونظن أن هذه جزاكم الله خيرا، الفيسبوك وغير ذلك لا ندفع عليه أموال، ولكن تأكد أن أي منتوج يقدم لك بغير ثمن فأنت هو الثمن، قولا واحدا أنت هو الذي تدفع الثمن. اليوم نحن مطالبون لدفع فواتير الهواتف، يعني لو انقطعت الأنترنت دقيقة الحرب تقوم في البيت، لو نسيت هاتفك دقيقة الحرب تقوم. أصبحنا أسراء لهذا النظام العالمي ونبتز ابتزازا غريبا ورهيبا. أخيرا يعني ما أختم به في هذه وهي الحلول. أولا تصحيح المفاهيم لمفهوم عمارة الأرض، يعني الآن هناك مفاهيم خاطئة لهؤلاء في مفهوم عمارة الأرض. الأمر الثاني التمايز بين الحقوق والواجبات. الأمر الثالث صناعة البيئة والرفقة المساعدة. رابعا التزكية مع التخلية. خامسا صناعة الأهداف الكبرى والصغرى وترتيبها بحسب الأولويات القابلة للتطبيق. سادسا صناعة النفس التواقة والذواقة، الذواقة للإنجاز والتواقة للمعالي. سابعا التبسيط من غير تسطيح، التبسيط من غير تسطيح والتركيز من غير إغراب للرسائل الموجهة إلى هؤلاء الشباب. اليوم علينا أن نفكر أن نستحضر أنفسنا في أماكنهم، لا أن نحدثهم من برج عالي ونستحضر قول سيدنا عمر أنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. اليوم نحن نخاطبهم خطابات في برج عاجية، يعني ابنك يضر إليك وهو يتبسم كأنك مخبول أو مهبول، يقول لأمه دعيه يتكلم أنا أفعل ما في رأسي. فهذا هو الواقع اليوم الذي عندنا. أصبح أبناؤنا يكرهون أن يجلسوا مع والديهم، أن يدخلوا بيوتهم، لأنهم يبحثون عن فضاء آخر يعني يعطيهم صورتهم وقيمتهم حتى ولو كانوا خاطئين. يعني هؤلاء حتى لو جئت لأحد يقولك أعلم أنني خاطئ، أعلم أنني منحرف، أعلم أنني ضائع، أعلم كذا أعلم كذا، ولكنني أجد راحتي ومتعتي. النبي صلى الله عليه وسلم وأختم عندما قال في حديث اغتنم خمسا قبل خمس، وحدد هذه الخمسة التي حددها المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال في رواية الحديث شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. فهذه الحيثيات هي التي تعطي. ثم قال لا تزول قدمي عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه الرباعية من النبي عليه الصلاة والسلام حددت لنا معالم التي دفعت أبناءنا للتفاهة. لو ركزنا على هذه الأربع ربما لخرجنا بنتيجة
بوركت.
إن شاء الله
بوركت.
ما شاء الله
ما شاء الله.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
يا أهلا يا أهلا يا أهلا. بسم الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم يحيى عبد الناصر النقشبندي من سوريا من دمشق، عمري 17 عاما. قبل أن أتحدث عن تجربتي، الإنسان يعني لا تسعفه الكلمات أن يعبر عن مشاعر أن يتواجد مع هذه القامات الرفيعة. الله يجزيكم خير ما شايخنا ويديمكم ذخل لهذه الأمة. أود أن أحدثكم عن تجربة. هذه التجربة بدأت قبل سنتين من اليوم تقريبا. أول دخولي هذا البرنامج كان بهدف العثور على بيئة صحبة صالحة، أن يتعلم الإنسان أساسات دينه، أن يخرج من هذا البرنامج بما لا يسع المسلم جهله في الدين. ولكن هذا البرنامج بحمد الله نقلني نقلات نوعية. سبب هذه النقلات كان أن هذا البرنامج ما يميزه أنه لم يكن مركزا على جانب واحد أو مسار واحد كالجانب التزكوي مثلا أو الجانب المعرفي الثقافي مثلا فقط، ولكن السير فيه كان بطريقة منهجية في العديد من المسارات، مسار التزكوي الإيماني، مسار المعرفي الثقافي، مسار العلم الشرعي، مسار الوعي بالأمة، مسار الإصلاحي وحمل هم هذا الدين والنهضة بالأمة. أيضا هذا البرنامج أورث فينا طلاب البرنامج معاني يعني أقل ما أوصفها أنها مركزية في الدين، مركزية التزكية في حياة المؤمن، مركزية العمل والهم والسعي لهذه الأمة ولنهضتها. مثالا أذكر في الفترة القريبة كان لدينا مرحلة مكثفة في البرنامج. ما الذي يحمل شاب في هذا العمر على أن يترك له ولعب العطلة الصيفية وأن يتم في فترة تقارب الشهرين 6 كتب في العلوم الشرعية تقع فيما يقارب 2300 صفحة، وأن يتم ما يقارب 115 محاضرة مرئية تقع فيما يقارب 100 ساعة والحمد لله، وأن يتم حفظ 80 صفحة من القرآن، 250 حديث نبوي، من المنظومات العلمية ما يقارب 300 بيت. ما الذي يحمل شاب في هذا العمر على أن يترك اللهو واللعب كبقية أقرانه في الصيف وأن يتجه لهذا الإنجاز وهذا القدر وهذا الضغط؟ الذي حمله على ذلك والذي حملنا على ذلك هو الحمد لله أننا أدركنا بفضل هذا البرنامج وهذه الطريقة المنهجية في البناء أن المطلوب مننا شباب هذه الأمة ليس فقط أن نكون صالحين في أنفسنا، ليس فقط أن نكون محافظين على أوقاتنا في أنفسنا بعيدين عن التفاهة نشغل ما يفعلنا فقط، ولكن أن نكون، وهذا ما نأمله بإذن الله في المستقبل، أن نكون من المصلحين الذين لديهم رسوخ في العلم الشرعي، لديهم مقدار من التزكية وصلاح القلب، لديهم من الوعي بواقع الأمة وما تعيشه الأمة اليوم، ومن المهارات ما يؤهلهم لأن يكونوا قادرين على أن يكونوا مصلحين في هذا المصلحين في هذه الأمة، حملة لهذا الدين، وأن يستطيعوا أن يقفوا على ثغور هذه الأمة. الله يجزيكم خير.
الله يبارك فيك يا
رب. والقادم سيطلع لنا بإذن الله يحيى.
بإذن الله كما ذكرت بإذن الله على في العديد من المجالات أناس لديهم حاملين لهم هذا الدين على العديد من المجالات، سواء الإعلامية سواء التعليمية سواء كل المجالات، لديهم رسوخ في العلم الشرعي بإذن الله، لديهم وعي بالواقع.
نعم. جزاك الله خير. دكتور عبد الوهاب الطريري تفضل. ماذا تقول ليحيى؟
حياك الله أبي.
الله يحييك.
مباركك وبارك فيك.
واجب.
أريد أن أقول لك أنك أنعشتنا. جعلتنا نشعر بالزهو. ونشعر بالافتخار. سأقول لك المشاعر التي جاشت في نفسي بوقوف إخوانك ثم وقوفك ثم حديثك. أجريت مقارنة سريعة بين حالكم الآن وما أنجزتم وحالي أنا ومن كان في جيلي عندما كنا في سنكم. وحقيقة لأكون صادقا خرجت نتيجة المقارنة في غير صالح، مع أن الطريق في وقتنا كان سالكا والفضاء كان رحبا وما كنا نعيش زحام المشكلات والملهيات والفاتنات. أما أنتم فقد سلكتم هذا الطريق بوعو الوعر في هذا الفضاء المزدحم مع فتون الملهيات، واستطعتم أن تنفذوا منه.
الله الله الله،
فهنيئا لكم وبركتم، أهديتم إلى قلوبنا إنعاشا ومددا. إن أردت أن أقول لك شيئا فهو أن أقول اهنأ بتوفيق الله لك، واعلم أن هذه هبات الله وأن استدامتها إنما تكون ببدء مشوار العطاء متوازيا مع مشوار النماء، وبقدر ما تعطي بقدر ما تنمو. شكر الله لك وباركك ووفقك وزادك هدى وسدادا.
جزاك الله خير. تبارك على خير، على مهلك، على مهلك. بسم الله.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في أيام الشهادة والبطولة التي نعيشها الآن، حديث عن الشهادة والبطولة، وحديثنا في دقائق معدودة مع الذي يعرف بين رفاق السلاح بالمهندس، والذي يعرف عند جهاز الموساد بالمطلوب الأول، إنه الشهيد المهندس يحيى عياش. ولد يحيى عياش في الضفة الغربية سنة 1966، كان وسيما هادئا لا شيء يوحي أنه سيصبح مالع الدنيا وشاغل الناس. كان متفوقا في دراسته، ذكيا جدا، الأول على دفعته دائما، تخرج بتقدير امتياز، دخل إلى الجامعة ودرس الهندسة الكهربائية. بالإضافة إلى الهندسة الكهربائية درس الفقه، يحمل إجازة في القرآن الكريم بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم.
ما شاء الله.
وبحكم دراسته بدأ يصنع العبوات البسيطة من المواد الكيميائية لمواد التنظيف أو من الأدوية، إلى أن أصبحت فعالة، فأصبح المطلوب الأول في الضفة، ولم يحضر حفل التخرج الخاص به، ما حضر حفل التخرج من الجامعة. بعد تخرجه من الجامعة قام بعدة عمليات استشهادية في يعني هو جهز استشهاديين، فأصبح بهذا الوقت المطلوب الأول لجهاز الموساد، مما أدى أنه يضطر ينتقل يحيى عياش إلى غزة. وهناك بدأت يعني الفترة الذهبية في حياة البطولة الخاصة به. بعد صولات وجولات اغتاله الموساد بواسطة هاتف النقال. يومها كتب أليكس فيشمان في صحيفة هآريتس: اليوم استراحت إسرائيل من ألد أعدائها، أما فلسطين فقد بكته حتى آخرها. ظنوا أن الحكاية انتهت، ولكن في عملية سيف القدس عام 2021 وبعد أكثر من ربع قرن على اغتيال المهندس، وقعت المواجهة بين غزة وكيان الاحتلال، فتم قصف مطار بن غوريون اللي هو المطار الرئيسي لدولة الاحتلال، فنقلوا العملية الملاحة الجوية إلى مطار رامون الذي يبعد 220 كيلومتر عن قطاع غزة، فقصف بصاروخ لأول مرة يستخدم اسمه عياش 220. فهذا الرجل الذي سقط دما بقي فكرة وبقي صاروخا. بقي نقطة أخيرة أشير إليها وأنا أحضر المادة عن المهندس، طرح علي بعض يعني الإخوة اللي أعرفهم أنه ممكن نؤمن لك رقم هاتف زوجته في الضفة الغربية الأخت أم البراء، ممكن. فأعجبتني الفكرة، قلت يعني أشوف هذا الرجل البطل الأيقونة أشوفه كيف كإنسان. أنا أحب هذه اللفتات، يعني في هذه الأشخاص اللي يبدون أسطوريين لهم حياة الخاصة يكونوا مختلفين تماما. فتواصلت معها وأنا جالس، يعني أول شيء أعرفها عن نفسي وعن سبب اختياري للموضوع، فقلت لها أنه أنا أشارك هذا السنة في سواعد الإخاء في فقرة عن شاب، سيرة شاب قدوة لهذا الجيل، فأنا اخترته لسببين. أول شيء لأنه نحن نحتاج إلى هذه القدوة، هذا شيء عام، والشيء الخاص أنه أنا أحب هذا الشخص. فكان تعليقه شو شيخ أحمد شو قالت لي، قالت لي ومن يعرف يحيى ولا يحبه. اللي أنا أقصد بهذه الجملة إن هو بعد 28 سنة على استشهاده ما زال أثر خلقه وحسن صحبته في زوجته. لهذا الذي نقول نحن للشباب بعد أنه اقتدوا بالقدوات، أن الشخص الذي لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فما فائدة أنك أنت المحبوب والمشهور على السوشيال ميديا والمعروف والوسيم وكذا وأنت بين أو بين أهلك فظ، مع زوجتك غليظ أو العكس. سبحانك الله وبحمدك،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
لكننا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد،
وعزنا في
الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر.